أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك هم من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه السورة المباركة من السور المهمة في القرآن الكريم باعتبار جامعيتها لمعارف كثيرة مرتبطة بأصول الدين ومرتبطة بفروع الدين. ومن هنا فالوقوف على معارف هذه السورة المباركة وقوف على جملة كبيرة من المعارف الإلهية والتشريعية. فلهذا نجد أن السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه في أول هذه السورة المباركة يقول: وهي من أهم السور القرآنية، ففيها آيات من ذروة العرش، بل من كنوزها ومن لباب المعارف الإلهية أسرارها ورموزها، إلى أن يقول: وبالجملة كمال السورة إن كان لاشتمالها على المعارف الربوبية فهي في رأسها، خصوصا فيما يرتبط بآية الكرسي كما سيأتي، وإن كان لأجل اشتمالها على الأحكام التشريعية الفرعية فهي في مقدمتها، كثير من الأحكام وخصوصا تحويل القبلة وما يرتبط بذلك أيضا يوجد في هذه السورة، وإن كان لاشتمالها على القصص القرآنية فهي في طليعتها، فحق أن تسمى سنام القرآن وسنام كل شيء ذروته وأعلى. إذن السورة من السور المهمة في القرآن الكريم لأنها مشتملة على معارف عالية وكثيرة جدا. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني وهو فيما يرتبط بالحروف المقطعة في أوائل السور. طبعا فيما يرتبط بآية بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الكلام عن هذه الآية المباركة في أول سورة الحمد. أما فيما يرتبط بالحروف المقطعة، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن سنبحث هذا المطلب وهذا المبحث في أول سورة الشورى إن شاء الله تعالى، أنه ما هو المراد من هذه الحروف المقطعة الموجودة في أوائل السور. الأقوال في المسألة متعددة والكلمات مختلفة متشعبة، ولكن القول الذي يشير إليه هنا السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه، وهو من الأقوال أيضا القيمة في محلها كما سيأتي، أن القرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول للإنسان: أيها الإنسان اعلم أن هذا الكتاب الذي بين أيديكم مؤلف من هذه الحروف، ولكنه نظمت هذه الحروف وأخرجت بصورة تعجز أيها الإنسان أن تأتي بصورة من مثله، بعشر سور من مثله بالقرآن ونحو ذلك. فكما أنه ينظر الإنسان إلى نفسه فيراها معجزة وآية للحق سبحانه وتعالى، يرى أن هذا القرآن المؤلف من هذه الحروف التي هي في متناول الجميع أيضا يعجز الإنسان أن يأتي بمثله. فلهذا في الجزء الأول من المواهب صفحة 61 يقول: المعروف عليكم السلام، المعروف بين المفسرين أن هذه الحروف المقطعة في أوائل السور القرآنية من المتشابهات، ولا ريب في أن العلم بها مختص بالله تبارك وتعالى أو بمن علمه عز وجل، لأن هذه الكلمات المقطعة قد أعيت العلماء، لأنه ليست هي حروف وإنما هي أسماء كما سيأتي في محله، على جهدهم عن الوصول إلى آثارها فضلا عن العلم بكيفية تركيبها والاطلاع على حقائقها وأسرارها. والظاهر أن ذكر الحروف المقطعة في القرآن العظيم يشير إلى أهمية الحروف الهجائية وكثرة عناية الله عز وجل بها، لعله أهم خصائص الإنسان، إن لم نقل أهم فلا أقل من أهم خصائص الإنسان، القدرة على التكلم، القدرة على التعبير، القدرة على البيان. أساسا لو فرضنا أن الإنسان لم تكن له قدرة على البيان وعلى الكتابة، لم تكن هناك قدرة لانتقال تجارب البشر من من الأمم الماضية إلى الأمم اللاحقة. انظروا إلى الحيوانات، الحيوانات لا يوجد فيها تكامل. واحدة من الأسباب التي تذكر لعدم وجود التكامل في الحيوانات أنه لا توجد هناك قدرة على الكتابة وعلى البيان. فلهذا أنت تجد النمل منذ آلاف السنين، إن لم نقل ملايين السنين، إلى يومك هذا له طريقة معينة ولم يتكامل في حياته، وهذا بخلاف الإنسان. لماذا؟ باعتبار أن الإنسان ما انتهى إليه من تجارب علمية وعملية يستطيع أن يبينها باللسان، ويستطيع أن يبينها ماذا؟ من خلال البيان والقلم والكتاب، فتنتقل التجارب السابقة إلى الأمم اللاحقة، وهذا الاستعداد وجد في الإنسان ولم يوجد في غيره. فلهذا تجد أن الآية المباركة قالت خلق الإنسان علمه البيان، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. المهم علم بالقلم. إذن من هنا يتضح أهمية هذه الحروف الهجائية أولا، وفيها جهة تحدي للإنسان، وهو أيها الإنسان هذه الحروف التي هي في متناول يدك نحن صنعنا أوجدنا منها كتابا من نفس هذه الحروف التي هي في متناول اليد، ولكن أنت تعجز عن الإتيان بمثله. فلهذا يقول وعلى هذا يمكن أن يكون ذلك الكتاب، قوله ألف لام ميم ذلك الكتاب مبتدأ مؤخرا وألف لام خبرا مقدما. يعني ماذا؟ يعني إن ذلك الكتاب العظيم هي هذه الحروف الهجائية التي تنطقون بها، ولكنه بحسب النظم والجمال والكمال والمعارف شيء خارج عن مقدوركم، ويكون من عالم الغيب، وقد ظهر إلى عالم الشهادة مقرونا بالتحدي والتعجيز وإتماما للحجة على الإنسان. وهذا ما ستأتي الإشارة إليه. ثم بعد ذلك يدخل في نقل الأقوال الموجودة، يقول ومع ذلك توجد أقوال قد تصل إلى 10 أو أكثر من هذه الأقوال، يشير إليها في صفحة 62 إلى صفحة 64، الإخوة بدون راجعوا بنحو الإجمال، وتفصيل الكلام سيأتي إن شاء الله في أول سورة الشورى كما يعدنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. هذا فيما يرتبط بقوله ألف لام ميم. في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين توجد عدة أبحاث. البحث الأول، لماذا أن الآية المباركة عبرت عن هذا الكتاب الإلهي والسماوي بالضمير الذي يشار به إلى العيد، مع أنه نجد هناك آيات أخرى في القرآن الكريم تشير إلى هذا الكتاب، ولكن من خلال الضمير الذي يشار به إلى القريب، من قبيل قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ولكن هنا يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا بحث. طبعا هذه الأبحاث باعتبار أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لم يتعرض لها هنا، تعرض لها في مكان آخر، ولكن نحن وجدنا بأنه الآن لو تترك في هذا الموضع يبقى البحث غير تام، فلهذا نحاول أن نستفيد من كلمات السيد العلامة وكلمات أساتذتنا لبيان هذه المطالب ولو بنحو الإجمال، وتفصيلها إن شاء الله يأتي في المحل المناسب لها. البحث الثاني، ما هو المراد من الكتاب؟ وهذا أيضا السيد العلامة رحمة الله تعالى لم يتعرض له. البحث الثالث في قوله تعالى لا ريب فيه، ما معنى أنه لا ريب فيه؟ لأنه هذه الصفة وردت وصفا للكتاب في جملة من الآيات، ووردت وصفا ليوم القيامة لا ريب فيه، فما هو المراد من قوله تعالى لا ريب فيه؟ البحث الأخير أو البحث الرابع، قوله هدى للمتقين، كيف ينسجم هذا مع أن القرآن هدى للناس؟ كيف صار القرآن وهذا الكتاب هدى للمتقين ولم يكن هدى للناس؟ أما البحث الأول وهو لماذا عبر عن هذا الكتاب الإلهي بالضمير، أو أشير إليه بالضمير الذي يشار به إلى البعيد، مع أن القرآن يشير إلى هذا الكتاب الإلهي بالضمير أيضا يشير إلى القريب أيضا. في مقام الجواب على هذا السؤال نحتاج إلى مقدمة. هذه المقدمة هي أن هذا الكتاب الإلهي الذي بأيدينا هو كلام الحق. ما معنى كلام الحق؟ أنا أضرب مثال لإخوة يتضح لهم. الإنسان عندما يأتي ويريد أن يكتب كتابا ليبين عظمته العلمية، ماذا يجعل في ذلك الكتاب؟ أنا أريد أن أثبت أعلميتي، أريد أن أثبت فقاهتي، أريد أن أثبت قدرتي الأصولية، قدرتي العلمية. عندما أكتب كتاب ماذا أحاول أن أجعل في هذا الكتاب؟ أحاول أن أتجلى في هذا الكتاب، يعني كل مقدرة العلمية الإنسان الواقف أريد من خلال هذا الكتاب يقف على ماذا؟ على مقدرة العلمية. فإذا أراد شخص أن يعرفني هو لا يستطيع أن يكتنه ذاتي، فمن أين يعرفني؟ ها؟ يعرفني من الكتاب الذي كتبته. خب، نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، بل ويستحيل أن يحيط به أحد، ولكن أراد أن يتجلى لخلقه، أراد أن يظهر لخلقه، أراد أن يبين عظمة ذاته. فماذا أوجد لنا؟ ماذا كتب لنا؟ ماذا بعث لنا؟ جاء في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة، وجاء في كلمات الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، تجلى الله لهم، يعني للإنسان، في كتابه ولكن لا يبصر، تجلى لهم من غير أن يروه، لم نراه سبحانه وتعالى ولكن ظهر لنا بهذا الكتاب. إذن القرآن الكريم وهذا الكتاب الإلهي العظيم، هذا هو مظهر وجود الحق سبحانه وتعالى، مظهر علم الحق، مظهر قدرة الحق، مظهر عظمة الحق، مظهر رحمة الحق. كل الصفات الجمالية والجلالية كلها مظهرها أين؟ مظهرها في هذا الكتاب العظيم. وهذه أولا يؤيده البرهان، وثانيا الروايات خير شاهد على أن الله سبحانه وتعالى ظهر لخلقه في كتابه، تجلى لخلقه في كتابه ولكنهم لا يبصرون. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أنه تعالوا إلى الحق سبحانه وتعالى الذي تجلى لنا في هذا الكتاب. ماذا يقول القرآن عنه؟ القرآن عنه تارة يعبر عنه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وأخرى يعبر عنه وهو معكم أينما كنتم. فهذه الآيات وأمثال هذه الآيات ماذا تشير؟ إلى قرب الحق أو إلى بعد الحق؟ ها؟ من الواضح أنها تشير إلى قربه سبحانه وتعالى.
ولكن نفس القرآن الكريم أيضا في آيات أخرى يقول ذلكم الله ربكم. ذلكم، خب هذه ذلكم إشارة إلى القريب لو إلى البعيد، ها؟ لماذا تارة القرآن يشير إليه بالإشارة إلى القريب وأخرى يشير إليه بالإشارة إلى البعيد؟ لأنه كما قالت الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت، عال في دنوه ودان في علوه. شوفوا أنتم تقرؤون هذه الكلمات في ليالي شهر رمضان، بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. إذن الله سبحانه وتعالى هو قريب وهو بعيد. هو قريب واضح لأنه هو معكم، هو بعيد لأنه لا يمكن اكتناه ذاته ومعرفة حقيقته ومعرفة عظمته على ما هي عليه. إذن أنت إذا نظرت إلى الحق سبحانه وتعالى، إن صح التعبير، تجد أن مرتبة من الحق ظاهرة للعيان لنا وقريبة منا، ومرتبة من الحق هي ماذا؟ غائبة عنا وباطنة لا يمكن اكتناؤها. إذن الحق سبحانه وتعالى هو قريب هو بعيد، يعني ماذا؟ يعني له مرتبة هو قريب فيها، وله مرتبة هو ماذا؟ هو بعيد فيها، لا يمكن الوصول إلى كنهه وإلى ذاته. خب إذا كان هذا الأمر كذلك في الحق سبحانه وتعالى، ودلت الآيات المباركة والروايات على هذه الحقيقة، فبمقتضى التطابق بينه وبين كلامه الذي تجلى به لخلقه، أيضا هذا القرآن يكون له ماذا؟ ها؟ يكون له قرب ويكون له بعد، وبتعبير أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، له ظاهر وله باطن، له ظاهر أنيق وله باطن عميق كما في كلماتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا تتضح لنا هذه الحقيقة، وهي أن هذا القرآن الذي بأيدينا له ظاهر قريب منا ونحن قريبون منه، ولكن نفس هذا القرآن له باطن هو بعيد عنا ونحن مبتعدون. نعم يمكن الوصول إليه، ولكن بعد لا يمكن الوصول إليه بالحواس الظاهرة. الآن هذا القرآن الذي بأيدينا نستطيع أن نصل إليه ولو من خلال الإبصار، هذه الحواس الظاهرة، أنت تقرأ هذه الكلمات العربية، ولكنه بحكم قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن القرآن أيضا له خزائن، أيضا له باطن، أيضا له غيب. إذا كان الأمر كذلك، فإذن هذا الكتاب الذي بأيدينا له ظاهر، فيشار إليه بقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام، وله باطن يشار إلى ذلك الباطن من خلال الضمير ذلك لا من خلال الضمير هذا. يقول سيدنا هسه قرأتم مجموعة من الروايات التي تثبت هذه الحقيقة، وهي أن القرآن له ظاهر وباطن، فإلى ظاهره يشار بالضمير هذا، وإلى باطنه يشار بالضمير ذاك وذلك. توجد شواهد قرآنية لإثبات هذه الحقيقة؟ هناك آيتان نستطيع أن نقف عندها. الآية الأولى في قوله تعالى في سورة الزخرف، قوله تعالى حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا. خب جعلناه قرآنا عربيا، هذا ظاهر القرآن لو باطن القرآن؟ ها؟ من الواضح أنه ظاهر القرآن. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، بعد وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. نفس هذا الكتاب، ها، نفس هذا القرآن لدينا، ها، هذه عندنا، هذا ذكرنا مرارا وسيأتي إن شاء الله بحثه مفصلا، هذه عندما تقول لدينا عندنا ونحو ذلك تريد أن تشير إلى ماذا؟ تريد أن تشير إلى الملكوت، تريد أن تشير إلى باطن هذا العالم.
الذي لا مجال فيه للحركة والزمان والتغير والمحدودية وغير ذلك. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وهذه الآيات كلها عندنا ونحو ذلك. هذه الآية الأولى، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. خب، قرآنا عربيا ظاهره، فلهذا العربية غير العبرية والعبرية غير اللغات الأخرى وهكذا. أما عندما يكون في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، هم هناك عربية وعبرية بعد، أو هناك بعد حقائق بعد، هناك لا مجال للألفاظ وللكلمات حتى تكون عربية أو تكون عبرية أو لا تكون هذه ولا تلك. تلك هناك حقائق وواقعيات في متن الواقع الخارجي. هذه آية. الآية الثانية قوله تعالى في سورة الواقعة: إنه لقرآن كريم، ولكنه هذا القرآن الكريم في كتاب مكنون. خلوا ذهنكم جيدا يمي، إنه لقرآن كريم وهو العربي، ولكن هذا القرآن الكريم أين له موضع؟ في كتاب مكنون مستور لا يمسه إلا المطهرون. هذه الضمير لا يمسه إلى ماذا يرجع؟ إلى القرآن لو إلى الكتاب المكنون؟ هنا يوجد احتمال. الاحتمال الأول أن نقول لا يمسه يعني لا يمس القرآن. إذا قلنا لا يمس القرآن فالمس ظاهري ويحتاج إلى طهارة، ظاهري يحتاج إلى وضوء. أما إذا قلنا لا، ومقتضى اللغة أيضا ومقتضى البيان العربي أن الضمير يرجع إلى القرآن لو إلى الكتاب المكنون. إنه قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، لا يمس القرآن لو يمس الكتاب، الأفصح أنه كتاب. إذن لا يمس الكتاب المكنون، ذلك الكتاب المستور الباطن، إلا المطهرون. بعد يمس ذاك المس الظاهري، لو مس الوقوف على الحقائق على المعارف، من الواضح بعد ذاك المس يكون مس الوقوف على الحقائق والمعارف، إلا المطهرون. يا طهارة هذه بعد، هاي الطهارة الظاهرية؟ لا، ذيك الطهارة التي قالت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ذيك يا طهارة، ذيك طهارة ظاهرية، ذيك لو الطهارة واقعية طهارة تكوينية ياهي منهن. ذيك الطهارة هي التي تكون منشأ لمس تلك الحقائق. بعد هذه الأمور أمور تكوينية، مو قضايا اعتبارية حتى واحد ينصب واحد يعزل أبدا. حقائق القرآن إذن عند من تكون؟ لا تكون إلا من كان طاهر الذات. هذا دليل على العصمة، لأنه نحن نسأل منكم: النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده باطن القرآن أو لا يعرف من القرآن إلا النحو والصرف واللغة؟ يا مؤمنين، حقائق القرآن بيد النبي الأعظم وليست له، فإن كانت له صريح الآية المباركة تقول تلك المعارف لا تمس إلا ممن كان مطهرا. يا طهارة، أمور تكوينية تحتاج طهارة ماذا؟ مسانخة لها، طهارة تكوينية. فلهذا إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم، هذا بعد الطهارة طهارة تكوينية مو طهارة تشريعية اعتبارية. واضح صار هذا المطلب إلى هنا؟ إذن إلى هنا تتضح لنا هذه الحقيقة الأساسية، وهي أن القرآن له ظاهر وهذا الذي بأيدينا، وهو الذي من نظر إليه النظر إليه عبادة، قراءته عبادة، فيه ثواب، إلى آخر الأدلة الدالة والروايات الواردة لبيان ما قراءة القرآن وفضل النظر إلى الآيات المباركة وشرف هذه الآية. ولكن القرآن يقف عند هذا الحق حد، أو أن القرآن له مراتب أخرى وراء هذه المرتبة، إن صح التعبير، أنه هذه كل مراتب القرآن أو هذه أدنى مراتب القرآن. الجواب أن هذه أدنى مراتب القرآن وفوقها مراتب، ومن هنا تجدون أنه ورد في الروايات أن هذا القرآن هو حبل الله الممدود ما بين الخلق وما بين الخالق، أحد طرفيه بيد من؟ بأيديكم، والطرف الآخر بيده سبحانه وتعالى. يعني أيها الإنسان تسلق إليه، تعال إليه. ف فأنت إذا نظرت إلى هذا الذي بيدك فتقول عنه ماذا؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام. أما إذا نظرت إلى باطنه، إلى طرفه الآخر، بعد هذا أو ذاك، ها؟ ذاك بعد ليس هذا، بعد ذلك وذلك وذاك بعد مو هذا. هسه أنت انظر إلى نفسك، بعد أي مقدار عندك من القرآن؟ عندك من القرآن مرتبة منه، مرتبتان منه، ثلاث مراتب منه، عشرة مراتب، مئة مرتبة، إلى ما شاء الله من مراتب القرآن الكريم. من هنا قد يقول قائل: من يقول بأنه هذه هنا ذلك للإشارة إلى باطن الحقيقة، باطن هذا الكتاب، مو للإشارة إلى ظاهر هذا الكتاب؟ في الآيات التي عبرت عن القرآن، التفتوا هذه النكتة، في الآيات التي عبرت عن القرآن هذا لا يوجد أن بعده يؤمنون بالغيب، لكن في هذه الآية الذي قالت ذلك بعد آيتين وثالث قالت ماذا؟ يؤمنون بالغيب، لأن تلك المراتب العالية غيب بالنسبة إلينا أو ليست غيب؟ غيب. فلهذا قالت: من أوصاف المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. والقرآن في مراتبه العالية، يعني بحكم قوله ذلك غيب أو ليس بغيب. فإذا من صفات المؤمن، التفتوا جيدا، من صفات المؤمن كما نفهم من هذه الآية أنه وإن لم يفهم باطن القرآن ولا بد، ولكنه لا بد أن يؤمن به، لا بد أن يؤمن به. يعني هذا جزء الاعتقادات الإيمانية، أن الإنسان أن يفهم بعد هذا الظاهر، أن يعتقد بعد هذا الظاهر باطن، وإن كان هو لا يعرف ذلك الباطن. أما إذا لم يؤمن بذلك، إما لم يؤمن أو أنكر، التفت وأنكر. بعد الآيات المباركة تقول: ليس من أولئك الذين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فلهذا ما أدري الإخوة يتذكرون أو لا، أن سيد الإمام قدس سره الشريف مرارا كان يشير إلى هذه الحقيقة، أنه أنت عندما تصل إلى درجة علمية لا تنكر ما وراء تلك الدرجة. أنت هذا مبلغك من العلم، لا تقول بأنه إذن وغيره باطل، لا لا لا، قول هذا اللي أنا وصلت إليه. لا تسد الطريق على نفسك، لأنه من ينكر يسد الطريق على نفسه. إذن البحث الأول هو أنه الآية المباركة عندما قالت ذلك الكتاب، وفي آية أخرى قالت إن هذا القرآن يهدي، هذه إشارة إلى حقيقة لا ريب فيها، وهي أن للقرآن ظهرا وبطنا، وأن للقرآن ظاهرا وباطنا، وأن هذا الظاهر بأيدينا يشار إليه بهذا، وأن ذلك الباطن الغائب عنا يشار إليه ماذا؟ بذاك وذلك. طبعا عندما أقول ذلك الباطن الغائب عنا، ترى المسألة نسبية، قد يكون شيء بالنسبة إلى شخص غائب وبالنسبة إلى شخص آخر ماذا؟ ظاهر، وهكذا تتعالى الدرجات. شوفوا الآن عندما نقول الله عالم الغيب والشهادة، خب هذا بالنسبة لنا غيب وشهادة أو بالنسبة إليه غيب وشهادة؟ بالنسبة إليه لا معنى لأن يكون غيب وشهادة، كله حضور كله شهادة، ولكن بالنسبة لي يكون بعضه شهادة وبعضه غيب. كذلك القرآن الكريم إذا صار بالنسبة إلينا غيبا، هذا مو معناه بالنسبة إلى الجميع لا بد أن يكون غيبا، بل قد يكون لبعض أولياء الله، ومن أوضح مصاديق ذلك أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإن باطن القرآن أيضا غيب بالنسبة إليهم أو شهادة بالنسبة إليهم. الجواب: شهادة بمقتضى الآيات المباركة وبمقتضى الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت وعن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب، ما هو المراد من الكتاب؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أيضا يقول: المراد من الكتاب سيأتي إن شاء الله في أبحاث لاحقة، ولكنه مراد من الكتاب هنا تلك المجموعة الكاملة التي تحتوي على أوامر ونواهي لإدارة الحياة، بحثه سيأتي إن شاء الله. والكتاب بهذا المعنى لم يعطى إلا لخمس، وهم أنبياء أولي العزم. إذن أنبياء أولي العزم لكل منهم جعلنا شرعة ومنهاجا، كتاب مستقل عن كتاب الآخرين وعن كتب الآخرين، ولكن باقي الأنبياء والرسل بعد ليست لهم كتب مستقلة. فلهذا تجدون هذه الآية المباركة في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، وهم أنبياء العزم، وهؤلاء أصحاب الكتب، وتفصيله أيضا سيأتي. إذن هنا عندما قالت الآية المباركة ذلك الكتاب، ليس مراد مطلق التشريعات التي تأتي ولو لنبي جزئي إن صح التعبير، وإنما المراد من الكتاب يعني الكتاب الذي أوتيه نبي من أنبياء أولي العزم. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث أو البحث الثالث: لا ريب فيه. لا ريب، هذه لا ريب كما أشرنا تارة تجعل وصفا ليوم القيامة، وأخرى تجعل وصفا للقرآن الكريم وللكتاب الإلهي. ما معنى أن يوم القيامة لا ريب فيه؟ قالوا أن المراد أن يوم القيامة لا ريب فيه سالب بانتفاء الموضوع، لأن الريب هو الشك، ومنشأ الشك هو وجود الحق مع الباطل، فيمتزج أحدهما مع الآخر فيحصل عند الإنسان ماذا؟ شك وريب. منشأ الشك والريب ما هو؟ أنه يوجد حق وإلى جنبه يوجد باطل فيختلط أحدهما بالآخر. أما إذا فرضنا في دار، في نشأة، في مورد لا يوجد إلا الحق، بعد يوجد هناك ريب أو لا يوجد هناك ريب؟ ها؟ لا معنى لتحقق الريب، لأنه سالب بانتفاء الموضوع. لا يوجد باطل حتى أنت يقع عندك خلط، اشتباه، التباس بين الحق وبين الباطل. القرآن الكريم إذا جعل لا ريب وصفا ليوم القيامة، يريد أن يقول أن تلك الدار وتلك النشأة نشأة لا يوجد فيها باطل. إذن لا معنى لوجود ماذا؟ لوجود الشك والتردد والريب فيها. ويعلمون أن الله هو الحق المبين يوم تبلى السرائر، كل الحقائق تظهر على ما هي عليه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذه إشارة إلى أن هذه الحقائق اللي في هذا اليوم أيضا هي كذلك، يعني الله الآن ليس هو الحق المبين، ها؟ في هذه النشأة الله حق مبين وليس هو الحق المبين؟ هو الحق المبين، ولكنه بعض يتصور أنه هو الحق المبين وبعض ينكر وجوده. لماذا؟ لأن العالم عالم التزاحم بين الحق وبين الباطل، عالم التباس الحق بالباطل. أما إذا كانت النشأة نشأة لا يوجد فيها إلا حق، عند ذلك لا معنى لأن يقع هناك ريب. إذن عندما نصف يوم القيامة بأنه لا ريب لا شك لا تردد فيه، من باب السالبة بانتفاء الموضوع. أما عندما نجعل لا ريب وصفا للكتاب للقرآن أيضا من باب السالبة بانتفاء الموضوع، نقول لا، يمكن أن يقع فيه شك ويمكن أن يقع فيه ريب ويمكن ويمكن، ولكن القرآن يريد أن يقول لا ينبغي أن يقع فيه شك، لا ينبغي أن يقع. يعني لو أنصفت، لو استمعت إلى نداء الفطرة، إلى نداء العقل السليم، يقع عندك شك وريب في هذا الكتاب أو لا يقع عندك شك في ذلك؟ إذن هو لا يريد أن يقول بأنه لا يقع فيه، يعني ينفي القضية الخارجية، وإلا أنت مباشرة تكذب هذه القضية، تقول كثير ممن شككوا في القرآن، ممن أنكروا القرآن، ممن حاولوا مناقشة مباني القرآن، يوجد في الواقع الخارجي أو لا يوجد؟ كيف يقول القرآن لا ريب فيه؟ الجواب يريد أن يقول لا ينبغي أن يقع فيه ريب. لماذا لا ينبغي أن يقع فيه ريب؟ يقول لأنه صادق في دعواه، ولأنه صادق في مدعياته. ما مع أنه صادق وحق في دعواه وفي مدعياته؟ صادق في دعواه أنه كلام إلهي، هو يدعي القرآن ما يقول، ها؟ يدعي أنه كلام حق سبحانه وتعالى. وفي هذه الدعوة صادق أو ليس بصادق؟ بل صادق. كيف هو صادق؟ يقول تحدى الجن والإنس على أن يأتوا بمثله ولم يأتي أحد. إذن يقول أنا كلام إلهي، والدليل على ما أقول أني كلام إلهي أنه أتحداكم أن يأتي أحد من الجن أو الإنس ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أن يأتوا بسورة من مثله. هذه في صدق الدعوة. في صدق المدعيات، وهو أنه يبين لنا معارف التوحيد، يبين لنا معارف الإمامة، يبين لنا معارف النبوة، معارف العادل، معارف المعاد، وكل المعارف المرتبطة بهذه، وكلها على أساس البرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نحن هذه مدعياتنا ونقيم الدليل عليها، أنتم الذين تخالفون هذه المدعيات، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذن القرآن الكريم لا ريب فيه، يعني صادق حق في دعواه أنه كلام إلهي، وفي مدعياته من المعارف الأصلية والفرعية. بلي، وهذا الكتاب، يعني هذا الكتاب بعد فيه ريب؟ لا، هنا لا ريب فيه في محكمات. هسه معنا المحكم المتشابه، خلوه انتم، انه واقعا عندنا في القرآن متشابه، يقولنا المتشابه مرتبط بالمصداق، هذا البحث خلوه انتم بعد ما جاي. المهم الآن هذا القرآن الذي بأيدينا، الذي ينصف دليل العقل ونداء الفطرة، واقعا فيه منشأ للريب والشك أو لا يوجد فيه منشأ للريب والشك؟ كلام هنا، يعني بعبارة أخرى القرآن الكريم يقول تعالوا معنا إلى نداء البرهان، إلى نداء الفطرة، إلى المنطق السليم، انظروا معنا أنه يوجد فيه مجال للشك والريب أو لا يوجد فيه مجال لذلك. وهذه العبارة كلمة لا ريب فيه يعني ضروري. التفتوا جيدا، احنا في الفلسفة عندنا اصطلاحات، اجتماع النقيضين من الضروريات. ما معنى من الضروريات؟ ذكرنا مرارا معنى الضروري، يعني الإنسان بعد أن يتصور الموضوع والمحمول والنسبة، النفس تضطر للإذعان بذلك. ها، من قبيل أن أنجرابك لا، أنت الآن تنظر إلى هذه الورقة، ماذا تراها؟ بيضاء أو سوداء؟ حس ماذا يقول، بيضاء أو سوداء؟ هو أنت تراها بيضاء، النفس تستطيع أن تذعن أنها ليست بيضاء؟ لو مذعنة ومضطرة أن تقول بيضاء. نعم، قد يقول في مقام اللسان، ها، قد يقول في مقام اللسان والجحود والإنكار أنها سوداء، ولكن النفس ماذا؟ مستيقنة. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يجحدون، يكفرون، يعاندون، ولكنه النفس عندما ترى حقيقة من الحقائق مضطرة للإذعان بتلك الحقيقة. أنت عندما تسمع 2+2، النفس مذعنة أن تقول الجمع قد يصير 4. هسه والله لو تقيم لها 1000 دليل أنه مو 4، يقول 2+2=4. هسه أنت تصرح ما تصرح، تنكر مصالحك، مآربك، أغراضك، جاهك، ذاك بحث آخر. القرآن الكريم يريد أن يقول لا ريب فيه يعني ضروري الصدق في الدعوة وضروري الصدق في المدعيات، ولكن بشرط أن تستمع إلى نداء العاقل وإلى نداء الفطر. فإذا لا ريب في القرآن الكريم والله العالم يساوي الضروري وين؟ في الفلسفة. هذا هو البحث الثالث. البحث الرابع هو قوله تعالى. إلى هنا انتهينا بحمد الله تعالى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. البحث الرابع. هذا البحث الرابع من الأبحاث: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى لمن؟ للمتقين؟ هدى للناس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، ولكنه في مطلع هذه الآية سورة المباركة قالت الآية هدى ماذا؟ للمتقين. فكيف التوفيق بينهما؟ هنا توجد أقوال متعددة، ولكنها في روحها ترجع إلى قول واحد. طبعا قبل أن أنتقل إلى بحث لاحق، أنا بودي الإخوة يرجعون إلى هذا المطلب هناك مما ذكرنا بعد قوله تعالى في صفحة 64 من المواهب للسيد السبزوار رحمة الله تعالى: فسر الأدباء ذلك للإشارة إلى البعيد ذهنيا كان أو خارجيا، حسيا كان أو عقليا، وأن موارد استعمالاته في القريب إنما تكون بالعناية، وإلى آخره. وفيه أن كل ذلك تكلف مستغنى عنه. هذا التفصيل بين أن القرآن مرة يشير إلى القريب ومرة يشير إلى البعيد سيد السبزواري ما يقبل، لكن مما بيناه اتضح بأنه هذا الذي ذكره متأمل يتأمل فيه مصحيح، وإنما الصحيح ما أشرنا إليه والله العالم. أسأل الإخوة يراجعون إذا عدم هذا الكتاب الشريف أيضا يراجعوا من الكتب القيمة في هذا المجال. في مقام الجواب عن هذا التساؤل، وهو أنه لماذا أن الآية قالت هدى للمتقين وفي آيات كثيرة قالت هدى للناس نذيرا للعالمين كافة إلى غير ذلك، وجدت أجوبة متعددة. الجواب الأول، وهو الجواب الذي ذكره الفخر الرازي وارتضاه الطبرسي في مجمع البيان، هذا الجواب يريد أن يقول: صحيح بأن القرآن هدى للناس وأن القرآن نذير للعالمين جميعا، ولكن الكلام ليس في أنه هدى للناس للجميع أو ليس هدى للجميع، وإنما الكلام في المنتفع بهذا القرآن. من هو المنتفع به؟ هذا من قبيل أن الشمس تشرق بأشعتها على جميع الأرض، على البصير وعلى الأعمى، ولكن من يستفيد من هذا النور، من هذه الأشعة التي خرجت من الشمس؟ يستفيد منها البصير والأعمى، أو فقط البصير يستطيع أن يرى من خلال نور الشمس أمام قدميه أو أن يرى الأشياء، أما الأعمى يستطيع أن يرى أو لا يستطيع أن يرى؟ فهنا نستطيع أن نقول بأن الشمس نور لمن؟ للبصير، لأنه هي التي تهدي، هو الذي انتفع منها. وإن كانت الشمس عندما أشرقت لم تقيد، لم تحدد نورها بالبصير فقط، ولكن المنتفع من ذلك النور من هو؟ هو البصير فقط. الآية المباركة بصدد بيان المنتفع بالقرآن الكريم. القرآن الكريم وإن كان هدى للناس، يعني نزل هدى للعالمين جميعا، ولكن من ينتفع به؟ الجميع ينتفع به أو أن الجميع لا يستطيع أن ينتفع به؟ نجد أنه بحسب الواقع الخارجي أن البعض ينتفع بذلك والبعض الآخر لا ينتفع بذلك. فأشارت الآية المباركة أن المنتفعين بالقرآن الكريم، يعني ذلك الكتاب الذي لا يقع فيه ريب، يعني لا ينبغي أن يقع فيه ريب، من ينتفع بهذا الكتاب؟ لا ينتفع الجميع، وإنما ينتفع به المتقون دون غيرهم. هذا الجواب يأتي توضيحه أكثر إن شاء الله غد، والحمد لله رب العالمين.